الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. نحن نستعد لاستقبال شهر رمضان، ورمضان فرض لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. العبادات كلها من أجل أن تدربنا على تقوى الله تعالى، لأننا غدا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى سيسألنا عن التقوى، سيسألنا عن أمر أمره جل جلاله هل التزمناه، عن نهي نهانا عنه جل جلاله هل امتثلناه، سيسألنا عن دينه هل نشرناه. هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نصيحة يا أيها الإخوة، في كل يوم سل نفسك هل خالفت ربك؟ إن لم يحدث احمد الله، وإن حدث تب قبل أن تنام. لا ندري، لعل أحدنا يستيقظ أو لا يستيقظ. اذهب إلى الله تعالى وأنت ممتثل أمره. في كل يوم سل نفسك إذا أمر الله أمرا هل امتثلته؟ إن امتثلته فاحمد الله، وإن لا قبل أن تنام اقض ما فاتك. وهكذا مع النوافل، وهكذا مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنتم المسؤولون عن دين الله، إذا لم تكونوا أنتم فمن؟ ولن يصلح هذه الأرض إلا أن تمتثل أمر الله تعالى، وإنها ذاهبة إلى هذا الذي يريد الله، إما طوعا وإما كرها. فتعالوا نعمل أيها الإخوة مجتهدين، كل منا فيما يستطيع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد هذا، إذا أتقنت هذه الأربعة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن أتقنتها فعيشك عيش حميد، سواء كان في أزمة أو ما في أزمة، سواء في تضخم أو ما في تضخم، سواء في ضائقة أو ما في ضائقة، عيشك حميد وموتك حميد. حياتك خير لك ومماتك خير لك، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عنوان خطبة اليوم: بين الطمأنينة والإيمان. الطمأنينة هي السكون بعد اضطراب، وهي سكون القلب بعد اضطرابه، وسكون النفس بعد اضطرابها، وسكون الجوارح بعد اضطرابها. فمن اطمأن قلبه سكن وهدأ، ومن اطمأنت نفسه سكنت وسلمت أمرها لله واتكلت عليه، ومن اطمأنت جوارحه سكنت بعد تعب وارتاحت بعد نصب. قال الراغب الأصفهاني: الطمأنينة هي السكون من بعد الانزعاج. أيها الإخوة، خاف الناس وارتاعوا بعد هذه الأحداث المتلاحقة والأخبار المتعاقبة، وفيها ما فيها من آلام وكروبات وبأساء وضراء وزلازل وهزات، ونحن ناس من الناس، يصيبنا ما يصيبهم ويخيفنا ما يخيفهم، وليس الخوف بمستنكر من هذا الإنسان الضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. فنحن جميعا نفرح للخبر السار ونهتم للخبر الأليم، ننشط عند المسرات ونخاف عند المفزعات. وقد امتحننا الله تعالى بالخوف فقال ولنبلونكم بشيء من الخوف، هذا ما كل الخوف، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لكن النتيجة وبشر الصابرين. وقد خاف قبلنا الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، قال الله تعالى عن سيدنا إبراهيم عليه السلام فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فسيدنا إبراهيم وهو أبو الأنبياء خاف لما رأى هؤلاء الأشخاص، جاءوا ضيوف غرباء، وضع لهم طعاما لم تمتد أيديهم إلى الطعام، خير إن شاء الله شبهن. وقال الله تعالى عن سيدنا موسى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. خاف سيدنا موسى عليه السلام لما ضرب عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وقال الله عن سيدنا لوط ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا قالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، كمان سيدنا لوط خاف. وقال الله تعالى عن سيدنا داود إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. فإذا كان الأنبياء وهم من هم يخافون فما حالنا نحن؟ ولكن إلى جانب خوف المؤمن يقف إيمانه فينتشله من الهلع ومن الجزع. صحيح أن المؤمن بشر كسائر الناس يخاف، لكنه يتميز بالإيمان، فإيمان زائد خوف يساوي عدم اضطراب وعدم هلع وعدم جزع. خوف بلا إيمان يجزع الإنسان، يضطرب، لا يسكن، لا يهدأ. لكن إلى جانب خوف المؤمن يقف إيمانه بعون ربه، ويقينه بلطف ربه، وثقته برحمة ربه، لينتشله من الهلع والجزع. فهو يخاف ولكن لا يلبث أن يطمئن إلى سعة رحمة الله. والطمأنينة هي سكون بعد اضطراب، والمؤمن مؤمن بأن الله تعالى واسع الرحمة. وها هو القرآن الكريم يحكي لنا حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما خافوا عدوهم يوم بدر. غزوة بدر يا أخوان نحن نقرأها والحمد لله انتصر المسلمون، بس نحن نتكلم القصة. لكن ما هذا الموقف العصيب؟ المسلمون قلة، المسلمون ما عندهم شيء، المسلمون فقراء، المسلمون ليس بين أيديهم سلاح. قريش جمعت جموعها، قريش جاءت بعتادها وعدتها، قريش لها ما لها من اسم عند العرب، الآن ستقاتل محمدا صلى الله عليه وسلم والمسلمين. خاف المسلمون، يحكي الله تعالى لنا خوفهم ويحكي طمأنة الله تعالى لهم. صحيح أنت تخاف، بس أنت لك رب يطمئنك، لك رب يعينك، لك رب لا يتركك. قال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الله بتتخيلوا الآن لو رسمتم صورة تستغيثون، إنسان عم يغرق وعم يصرخ أغيثوني أنا سأموت، إنسان يحترق وينادي أغيثوني، هذا حال الصحابة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. صحيح بتخافوا بس الله عز وجل ينزل عليكم السكينة يطمئنكم. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاسة. الخائف لا ينام يا أخوان بس الله ألقى عليهم النوم طمأنهم. إذ يغشيكم النعاسة أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فالمؤمن يخاف لكن لا يلبث أن تطمئن نفسه لمعونة الله تعالى له، لأنه مؤمن بأن الله يعين وبأن الله قادر وبأن الله لطيف. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أنت مالك لحالك، الله سيكون معك وهو معك. فالمؤمن يخاف ولكن لا يلبث أن يطمئن إلى قضاء الله وقدره. ما كتبه الله عليك ولك ستناله، بهزة أو بدون هزة، بزلزال وبدون زلزال، بمرض وبدون مرض، المكتوب ما كتبه الله تعالى ستراه. اطمئن، لو أن الخلق جميعا أرادوا نفعك ما استطاعوا إلا بأمر كتبه الله لك، لو أنهم جميعا كل الأشياء أرادت ضرك لن تستطيع إلا بأمر كتبه الله عليك. في البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، اسم غزوة، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن مسافرين إلى هذه الغزات أو عائدون، لما ننزل للاستراحة إذا وجدنا شجرة ظليلة نتركها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستريح تحتها ونحن نبحث عن غيرها. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في ساعة قيلولة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستريح، نزل في ظل شجرة والناس تفرقوا كمان يبحثون عن شيء من الأشجار العالية أو المنخفضة ليرتاحوا تحتها. قال: ونزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومة كل النائمون، فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسله عليه وأيقظه. كمان هذه قصص أنتم تعرفونها بس بالله بتتخيل الموقف، كل النائمون الصحابة، واحد من المشركين، شو مشركون هؤلاء، عدوهم الأول محمد صلى الله عليه وسلم، وبزمناتهم حطوا مصاري مشان من بيسلم محمد حيا أو ميتا، هو وأبو بكر، ودفعوا ما دفعوا. الآن مشرك لقاها على البارد الهادئ المستريح، كل الصحابة نائمون ومحمد صلى الله عليه وسلم نائم وسيفه معلق، أخذ السيف سله، أيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فتح عينيه والسيف فوق رأسه والرجل مشرك. قال له المشرك: أتخافني؟ شو رأيك؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ الشباب كلهم نايمين. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. في واحد ما بينام، في واحد معي لو أنا كنت في فم الموت. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده، تيبست إيده للرجل. حمل النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال للمشرك، يبست يده، قال: أنت الآن من يمنعك مني؟ أنا مؤمن بالله الذي عند المهالك ينقذني، بس أنت مالك مؤمن، أنت تعبد الأحجار، الأصنام، الأموال، تشرك، من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخذ، ما تساوي مثلي، خلاص سامحني. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ صارت قدام عينك الشغلة صارت معك. قال له لكن أعاهدك ألا أقاتلك أبدا. قال فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيقظ أصحابه وأخبرهم الخبر. المؤمن يخاف لكن يقف إيمانه مع خوفه فيأخذه من الهلع والجزع. أيها الإخوة، سكون الجوارح والنفس والقلب يعين المرء على الفكر والتفكر، ويساعده في البحث عن الأسباب التي تعينه على الخروج من الضيق في الكروبات. لما أنت تكون هادئ، عقلك هادئ، قلبك هادئ، تقدر تفكر شو بدي أعمل مشان أخلص من هذه الأذية التي حلت بي. لكن الذعر والهلع والجزع يشوش الفكر ويعطل التفكير ويفسد بدل الإصلاح. فكم من أناس سقطوا من التدافع وتضرروا لما أرادوا الهروب من مخوف، ولو سكنوا لنجوا جميعا. وكم من أناس أصيبوا بقلق أو اكتئاب من جزعهم من توقع حصول مزعج، ولو سكنوا لسلموا. وكم من أناس مرضوا عضويا أو نفسيا من هلعهم وجزعهم، فالطمأنينة منجات والجزع مهلكة. لذلك يقف الإيمان لينتشل الناس من الجزع، فمن لم يرضى الإيمان سقط فيه. ومن هنا عزز الإيمان الطمأنينة عند معتنقيه وعلمهم ما يزيدها ويدعمها. كيف أنا هيك بدي أسكن؟ كيف بدي إهدأ؟ كيف بدي خاف بس ما أضطرب؟ أول ما يبث الطمأنينة في قلبك الإكثار من ذكر الله. بدك تطمئن أكثر من ذكر الله. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ثم قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أقسم لك أن قلبك الذي بين جنبيك لن يطمئن ولن يسكن ولن يهدأ ولن يرتاح ولن يشفى ولن يطرب ولن يأنس ولن ينشرح ولن يلين ولن ينفسح ولن يسلم ولن يأمن إلا بذكر الله. سبب الطمأنينة نور يفيضه الله تعالى على قلب المؤمنين بسبب ذكره، فيذهب ما في هذه القلوب من القلق والوحشة ونحو ذلك. ورد الحديث عن ذكر الله تعالى وعن اشتقاقاته في القرآن الكريم في 62 و200 موضع، 262 مرة في القرآن الكريم حديث عن ذكر الله واشتقاقاته. تخيلوا يا أخوان، الله يتكلم، سامحني مو أنت تتكلم ولا أنا ولا أستاذ الجامعة ولا الوزير ولا الأمير، الله 262 مرة في 600 صحيفة يذكرنا بذكر الله، كأني بالقرآن الكريم في كل صفحتين يعيد التذكير بالذكر. من هذه المواضع 48 موضعاً فيها أمر بالذكر. مرات واحدنا يقول لابنه أنا 10 مرات قلت لك لا تفعل كذا، بس الله عز وجل 48 مرة أمرك بذكر الله. قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، واذكر ربك في نفسك، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. 48 موضعا في القرآن الكريم يأمرنا بذكر الله تعالى. أول ما يثبت الطمأنينة في القلب هو ذكر الله تعالى. ولئن كانت المخاوف تحيط بالقلوب فتتعبها فإن ذكر الله راحة كل متعب ودواء كل عليل وشفاء كل سقيم، وفي الله عوض عن كل تلف. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. إلك مصلحة وأنا معه، الله سيكون معك إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. وحسبك أن يكون الله معك إذا كنت من الذاكرين، وإذا كان الله معك فمن عليك؟ أول ما يثبت الطمأنينة في قلبك ذكر الله تعالى، وثاني ما يثبت الطمأنينة في القلب تلاوة القرآن الكريم وفهم القرآن الكريم والعمل بالقرآن الكريم، فهو الصراط المستقيم وهو الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. القرآن يثبت الفؤاد، يثبت القلب، يطمئن هذا القلب. قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ثالث ما يثبت الطمأنينة في القلب الصلاة والدعاء، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر أسرع للصلاة أو دعا. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني إلزموها وأكثروا منها. وأخرج أبو داود عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. وأخرج عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. إذن هذه الأربعة أيها الإخوة تثبت الطمأنينة، تقوي الطمأنينة في قلبك، في عسرك ويسرك: ذكر الله تعالى، القرآن الكريم، الصلاة والدعاء. أيها الإخوة، هذا حديثي لكم بين الطمأنينة والإيمان. واذكروا أنكم موعودون من ربكم بالاستخلاف في الأرض وبتمكين دينكم وبانتشار الأمن بينكم على أن تتحققوا بحقائق الإيمان وتشتغلوا ما حييتم بالعمل الصالح. يا شباب، يا بنات، يا أيها المؤمنون، في وعد قطعه الله تعالى على نفسه، هل بلغكم أنه خالف وعده يوما من الأيام؟ أنه نكث؟ فلا تخالفوا أنتم ولا تنكثوا. أيها الإخوة، اذكروا أنكم موعودون من ربكم بالاستخلاف في الأرض وبتمكين دينكم لكم وبنشر الأمن بينكم، بشرط على أن تتحققوا بحقائق الإيمان وتشتغلوا بالأعمال الصالحات. مرة ثالثة، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، اذكروا أنكم موعودون من ربكم بالاستخلاف في الأرض وبتمكين دينكم وبانتشار الأمن بينكم على أن تتحققوا بحقائق الإيمان وتشتغلوا ما حييتم بالعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، أقسم لكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بس في شرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.